أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث فيما سبق في أدلة المانعين عن حجية خبر الواحد، وكان الكلام في الدليل الآخر وهو آية النبأ، حيث ذكر في مجمع البيان أنه يمكن الاستدلال على عدم الحجية بآية النبأ، خلافا للمشهور الذين تمسكوا بها لإثبات حجية خبر الواحد. وتقريب كلامه قدس سره بأنه الآية بلحاظ المنطوق دلت على مطلبين: المطلب الأول وجوب التبين عند مجيء الفاسق بالنبأ، فإذا كان المخبر والجائي بالنبأ فاسقا فيجب التبين، وهذا دليل على عدم حجية خبر الفاسق، فوجوب التبين إرشاد إلى عدم الحجية. ويوجد عندنا مطلب آخر وهو ما ذكر في ذيل الآية، وهو التعليل، حيث عللت وجوب التبين وعدم الحجية بأنه إن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومقتضى هذا التعليل أنه النكتة في عدم حجية خبر الفاسق ووجوب التبين لخبره هو أنه مصداق للجهل، اتباع الجهل وعدم العلم. وهذا يعني ببركة التعليل أنه كل مورد صدق عليه أنه اتباع للجهل وعدم العلم فلا يجوز، وهذا يوجب توسيع الصدر، يوجب توسعة الصدر بأنه لا خصوصية للفسق بما هو فسق، بل أن خبر الواحد لا بل خبر الواحد حيث إنه لا يوجب العلم فليس هو بحجة، وإنما طبقت الآية عدم حجية خبر الواحد على خبر الفاسق لأنه مورد نزول الآية. فعندما قالت فإن جاءكم فاسقون، لا يراد من الفسق الاحتراز من خبر الثقة أو خبر العاد، أي تريد الآية أن تفصل بين الفاسق والعادل، بل الآية في مقام بيان أن خبر الواحد ليس بحجة، لأنه مصداق لإصابة القوم بجهالة، أي بجهل وعدم علم، فيكون هذا مظنة للندم. فمفاد الآية أن خبر الواحد حيث إنه ليس خبرا يوجب العلم أو الإطمئنان والوثوق الشخصي، فإن هذا موجب واتباعه إلى وقوع الندم، لأن فيه مظنة عدم إصابة الواقع. فهذا التعليل يكشف على أن المنطوق مسوق لبيان عدم حجية خبر الواحد، إذ لا فرق في التعليل بين كون المخبر فاسقا أو المخبر عادلا.
خصوصا أن التعليل عادة يكون بشنه؟ بنكتة عقلائية. التعليل عادة يكون بنكتة عقلائية، فهو يريد أن يشير إلى عدم حجية الظان، ومن مصادقه الواضحة خبر الفاسق، وإلا لا موضوعية للفوس، بل مطلق خبر الواحد ليس بحجة ببركة التعليل. وبهذا البيان يندفع تقريب الاستدلال بالرواية بالآية على حجية خبر الواحد، لأن المشهور استدلوا بمفهوم الشرط أو مفهوم الوصف، فلاحظوا الصدر وأخذوا المفهوم، مع أنك عرفت أنه ببركة الذيل يكون المراد من المنطوق لا خصوصية الفوز، بل مطلق خبر الواحد ليس بحجة. وإذا كان المنطوق، بل المنطوق لا دليل فيه على احترازية قيد الفوز، فلا معنى للتمسك بالمفهوم أصلا، فيرتفع التمسك بالمفهوم. تفتي مطلب؟ فيرتفع التمسك بالمفهوم، لأن المفهوم متوقف على تنقيح المنطوق، وقد نحن نقحنا المنطوق في رتبة سابقة، وعرفنا أن المراد من المنطوق ببركة التعليل في آية النبأ هو عدم حجية خبر الواحد بما هو خبر واحد، لأنه لا فرق بين كون المخبر فاسقا أو عادلا، لأنه فيه مظنة إصابة القوم مع الجهالة، فيصبح المكلف نادما لو جرى على طبق خبر الواحد. واضح فكرته؟ هذا هو بيان ما أفاده الطبرسي بتقريب لكي نعمق كلامه. وبعد هذا البيان يتضح أنه أصلا لا تعارض بين المفهوم والمنطوق، لا تصل النوبة إلى التعارض بين مفهوم الشرط وبين المنطوق في التعليل، لا، لأن المفهوم لا ينعقد إلا بعد الفراغ عن ظهور المنطوق. وقد عرفت أن ظهور الصدر مرهون بالذيل، بل ظهور الصدر مرهون بالذيل، وببركة الذيل يكون المراد من الصدر هو أن خبر الواحد ليس بحجة أصلا، فلا معنى للتمسك بالمفهوم. هذا هو تمام الكلام في الاستدلال بالكتاب لإثبات عدم حجية خبر الواحد. ولهذا قال: والتعليل المذكور، أي إن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبرش بيان، إن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. التعليل عام، يقول: والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الإسلام الطبرسي، فمن أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد. هذا هو الاستدلال بكتاب الإثبات عدم الحجية. الكلام فعلا يقع في الجواب، احنا نغير كلام المصنف، يعني ما ندخل في البحث الثاني، يصير تطويل، يعني نرجع له كلام عقب يومين ثلاثة أيام ما يصير، فنحن نذكر الجواب مباشرة. أجيب في كلمات الأعلام على ما أفيد في هذا الدليل الأول بعدة أجوبة، وهناك أجوبة مشتركة عن جميع هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن، وهناك بعض الأجوبة المختصة بكل آية آية. والمهم الآن بيان الأجوبة المشتركة في المقام. فنقول: الجواب الأول هو ما يستفاد من كلمات الميرزا النائيمي قدس سره، أن هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن منصرفة عن الأمارات العقلائية كخبر الثقة، أو لا يحرز شمول الإطلاق للأمارات العقلائية كخبر الثقة، ومع الانصراف أو عدم إحراز شمول الإطلاق لا يصح التمسك بها لنفي حجية خبر الثقة الذي هو أمارة عقلائية. وتقريب كلامه قدس سره هو أن الظهور النهائي لأي خطاب مرهون بأن نلاحظ القرائن المحتفة بالخطاب المتصلة بالخطاب، سواء كانت قرينة لفظية أو قرينة غير لفظية. وهذه الآيات الناهية عن العمل بالظن محفوفة بارتكاز عقلائي، حيث إن هناك ارتكاز عقلائي للعمل بالأمارات العقلائية كخبر الثقة، فإن العقلاء يعملون من جهة عقلائيتهم بخبر المخبر المتحرز عن الكذب، فإنهم يرونه طريقا لإدراك الواقع ويرتبون الآثار على الخبر المتحرز عن الكذب. فمع فرض احتفاف هذه الإطلاقات بهذا المرتكز العقلائي الواضح، لا ينعقد ظهور في هذه الآيات المطلقة للردع عن العمل بالمرتكز العقلائي، بل يكون المراد من العمل بغير العلم أي ما لا يعول عليه العقلاء. وإلا لو خلنا بشمول إطلاق الآيات للأمارات العقلائية لكان مقتضى ذلك أن الآيات رادعة عن العمل بالمرتكز العقلائي، والحال أن رادعيتها متوقف على الإطلاق، صحيح؟ يعني إطلاقها لمورد السيرة، والإطلاق لا ينعقد مع فرض احتفاف الخطاب بمرتكز عقلائي، لأن المرتكزات العقلائية المحتفة بالخطاب بمثابة القرائن اللبية المتصلة، والظهور النهائي للكلام يكون على طبق القرين، على طبق القرائن المتصلة. فلا ظهور حينئذ في هذه الروايات دال على عدم جواز اتباع الأمارات العقلائية، فهذه القرينة المتصلة إما موجبة لماذا لانعقاد الإطلاق من أول الأمر في ما عدا المرتكزات العقلائية، أو لا أقل لم تقول منصرفة لا أقل مانعة من انعقاد الإطلاق، وحينئذ لا يمكن التمسك بهذه الإطلاقات لإثبات الرادع. بتفهم المطلب؟ وهذا البيان قد يشكل عليه، يقول النائم يعني، وهذا البيان قد يشكل عليه بهذا الإشكال، وهو أن هذا الكلام مستبطن للدور كلامكم، وذلك لأنه عدم شمول الإطلاق لمورد السيرة العقلائية موقوف على حجية السيرة العقلائية. عدم شمول الإطلاق لمورد السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة مثلا موقوف على حجية السيرة العقلائية، فنقول السيرة العقلائية حجة فلا تشملها إطلاقات الرأي. والحال أن حجية السيرة العقلائية متوقفة على عدم شمول الإطلاقة لها، وإلا تكون رادعة، بل والمفروض أن حجية السيرة العقلائية متوقفة على عدم شمول هذه الإطلاقات للسيرة، وإلا لو شملت الإطلاقات السيرة كانت رادعة. فيكون دعواكم بأن هذه الإطلاقات لا تشمل السيرة العقلائية ماذا؟ كلام يلزم منه الدور، لأن قولكم بأن الإطلاقات لا تشمل السيرة يعني مو مردو عنها، متوقف على حجية حجية السيرة، لأن السيرة حجة فما تشملها الإطلاقات، وكونها حجة مبنية على عدم شمول الإطلاقات فيكون كلامكم دوري. واضح الإشكال؟ وأجاب عن ذلك بأن المستشكل مهم، هذه مطالب مهمة كبروية في كل المطالب في كل موارد، يعني تأتيك الإشكالات كل مورد نريد أن نتمسك بالآيات الناهية عن العمل بالظن للرد أو لإثبات عدم حجية المرتكز العقلاء، يأتي كل هالبحث، هاي التطبيق إليه ولا. يقول الميرز النائني يفهم من كلام هذا أن هناك أن هذا المستشكل خلط بين الحجية والظهور، فهنا مرتبتان، مرتبة الحجية ومرتبة الظهور. فنقول صحيح، إذا لاحظنا مرتبة الحجية فنقول حجية السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة متوقف على عدم الردع عنها، وعدم الردع عنها متوقف على عدم شمول الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن للسيرة العقلائية، فكلامكم صحيح، ولكن نحن لا نبحث في مقام شنو الحجية، وإنما نتكلم في مقام الظهور، ما هو ظاهر الأدلة بغض النظر عن الحجية. نحن الآن لسنا في مقام إثبات حجية خبر الواحد بالسيرة العقلائية، لسنا في مقام إثبات حجية خبر الواحد بشنو بالسيرة العقلائية، بل نقول الظهور، ظهور الكلام ينعقد بل مرهون، يعني كله مرهون شيخ، مش نسوي بعد شيخ جعفر مرهون، يعني كله مرهون نقول بل الظهور النهائي لكلام المتكلم مرهون بلحاظ القرائن المتصلة اللفظية واللبية، ومن القرائن المتصلة بالخطاب المرتكزات العقلائية، فالظهور النهائي لكلام المتكلم تابع إلى المرتكز العقلائي، وحيث أن هذه الخطابات الآيات الناهية عن العمل بالظن محفوفة بمرتكز عقلائي واضح، وهو التعويل على خبر الواحد، التعويل على الأمارة العقلائية كخبر الثقة، فهذا بمثابة القرين المتصلة الموجب أن المتلقي للخطاب وهو ملعور لا يرون شمول هذا كلام المولى إلى ما يشمل المرتكز العقلائي، لأن المرتكز العقلائي بمثابة المقيد المتصل فلا ينعقد للكلام إطلاقا، بل يرون إما الانصراف، هذا الدليل منصرف عن ما نحن نراه من حجية خبر الواحد والتعويل عليه، أو لا أقل لا نحرز الإطلاق لاحتفاف الكلام بمحتمل القرينية المتصلة، تفتين؟ ومع احتمال القرينة المتصلة لا ينعقد الإطلاق، لأن الإطلاق متوقف على إحراز عدم القرائن المتصلة اللفظية واللبية. هذا ما يدعي النائني، فيقول أنا ما أقدر أقول أن الآيات تشمل مورد المرتكز، أما ما هو الدليل على السيرة لبحثون وبعضهم بعض الأعلام يقول حتى لو سلمنا بشمول الإطلاقات، يعني يتنزل كما يظهر من بعض عبارات كالسيد الشهيد، أنه حتى لو سلمنا بشمول الإطلاقات للسير العقلائية والمرتكزات لا بد من التناسب بين الرادع والمرجوع، حيث ما نكررها السيد الشهيد، لا بد من التناسب بين الرادع والمرجوع، وبتعبير الفيزيائيين في قاعدة نيوتن لكل فعل ردة فعل مساوية لها في القوة ومختلفة معها في الاتجاه، صحيح؟ لكل فعل ردة فعل مساوية معها في المقدار ومختلفة معها في الاتجاه، فإذا فرض أن الشارع ذو الأغراء الذي عنده أغراض رأى سير عقلائية متجذرة وقوية، فإذا أراد أن يردع عنها لابد أن يأتي بخطابات واضحة قوية لكي يردع عن هذه السيرة حتى تكون مساوية لها في المقدار ومختلفة معها في الاتجاه. هي تقول بالحجية يقول بعدم الحجية، لازم يكون بمقدارها، وإلا الاكتفاء بمجرد إطلاقات أو عمومات عامة يشمل هالمورد وغيره لا يصلح أن يكون موجبا لحفظ غرض المولى. مطلب إذن إذا كان هناك ارتكازات متجذرة لابد أن تأتي بيانات واضحة من صب على نفس هذا الشيء. فيقول القياس محجة، لا تعمل بالقياس، يجيب 400 رواية في القياس لأن القياس متجذر. ما يقول له لا تقفوا ما ليس لك به علم، شعام عموم فوقاني كلش عموم فوقاني يجيب، لا ما ينفع في الرأي، لا يراه العقلاء رادعا. إذن مقتضى مناسبة الرد أن يكون الرادع بمكان من الوضوح والصراحة يتناسب مع الردع عن هذه السير والمرتكزات، ولا يتناسب لسان إطلاقات فوقانية أو عمومات فوقانية للردع عن مرتكزات واضحة. ولهذا الشارع ما اكتفى بهذه الآيات للردع عن القياس والاستحسانات، وش سوى؟ أتى بالتصريح وقال ما بل إذا قيس الدين محق وما شاكل من الروايات. وهذه الطريقة العقلائية صحيح. إذا أنت إنسان عاقل من العقلاء ومولى وعندك أغراض وترى أن هناك شيء متجذر يهدد أغراضك، فماذا تفعل؟ لابد أن تأتي بكلام صريح واضح ليس فيه لف ودوران، لا تتمسك بعمومات فوقانية عامة. واضح. إذن حتى لو سلمنا بالإطلاقات فهذه الإطلاقات لا تصلح أن تكون ماذا رادعة عن السيرة. ولكن هناك فرق بين البيانين. بيان الميرزا النائين ناظر إلى الظهور يقول ببركة الاحتفاف بالارتكاز يتأثر الظهور، وليس بحثنا الآن عن أنها هل تصلح الآت للرد عن المرتكز العقلائي أو لا. إحنا مو بحثنا في الرد عن المرتكز، بل نقول احتفاف الدليل بالمرتكز قرينة متصلة توجب انصراف الأدلة إلى غير الأمارات العقلائية أو تمنع من إعقاد الإطلاق، وليس بحثنا أن هل تصلح هذه العمومات رادعة عن العمل بالسيرة أو لا تصلح، فهذا بحث آخر. هذا بحث في مقام الحجية، بس السيد الشهيد جاب الكلام لكي يقول ما في دور في مقام الحجية كان بيرفع، وسيأتي بحثه إن شاء الله بعد ذلك أيضا. إذن الجواب الأول العام هو أنه هذه الآيات لا يحرز شمول ظهورها إلى مورد العمل بالمرتكزات العقلائية، ومنها خبر الثقة المتحرز عن الكذب، فدعوى عدم حجية خبر الواحد مطلقا محل إشكال ونظار. ولكن كل هذا الكلام يا شيخ علي مبني على وجود ارتكاز عقلائي قائم على العمل بخبر الثقة، بحيث يدعى أنه بقرينة متصلة محفوفة بالكلام توجب تأثيره في الظهور. أما لو قلنا أنه العقلاء بما هم عقلاء لا يعملون بخبر الثقة المتحرز عن الكذب بعنوان أنه ثقة، بل لأنه موجب للوثوق النوعي أو الوثوق الشخصي مثلا أو وثوق نوعي مثلا، فإنه لا خصوصية لخبر الثقة، وخبر الثقة مو أمارة، الأمارة هي الإطمئنان. ولهذا نرى العقلاء في بعض الموارد يعتمدون على خبر الثقة، وفي الموارد الخطيرة والمهمة لا يعتمدون على خبر الثقة، وهذا يكشف على أن المدار عند العقلاء حصول الإطمئنان والركون النفسي لا مجرد الاحتراز عن الكذب. ف فهذا الكلام مبني يعني هذا الإشكال على الآيات مبني على وجود ارتكاز عقلائي قائم على العمل بخبر الثقة بما هو أمارة عقلائية، وإلا لو شككنا في ذلك فيكون هذا الكلام محل تأمل ونظار. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني هو أن هذه الآيات ليست ناظرة إلى فروع الدين، بل بلحاظ سياقها ناظرة إلى أصول الدين، فهي تنهى عن اتباع غير العلم في أصول الدين كما يفعله أقوام الأنبياء إذ يقولون نحن نتبع آباءنا الأولين. فلو لاحظنا سياق الآيات فإننا نلاحظ بوضوح أن هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن وردت في سياق العمل بالظن في الأمور الاعتقادية التي يطلب منها العلم واليقين. ومن الواضح أن هناك فرق جوهري بين الأمور الاعتقادية التي يتوقف عليها تحصيل الاعتقاد والعلم، فلا يكتفى بخبر الواحد الظني لأنه لا يجب العلم، وبين دعوى حجية خبر الواحد الظني في باب فروع الدين. وإذا أردت أن ترى صدق ما نقول فلاحظ سياق هذه الآيات، فلاحظ ما ذكر في سورة يونس الآية 36 حيث أنهم استدلوا على قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فقالوا أن هذه الآية تنهى عن العمل بمطلق الظن. وإذا لاحظنا سياق الآية في سورة يونس للي الآية ما قبلها قل هكذا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى إلى آخره. كلها سياق شنو؟ سياق المحاججة مع من الذين لا يعتقدون بشنو؟ لا يعتقدون بالتوحيد، أن هناك شركاء وأنهم يخلقون من دون الله، فأنتم تتبعون في هذا الاعتقاد على شنو؟ على الظن. فواضح أن سياق الآية أي سياق الكلام عن شنو شيخنا؟ عن الأمور العقدية. هذه آية. آية أخرى النجم 28 سورة النجم الآية 28 صفحات القرآن أكثرها متشابهة صحيح؟ هذه صفحة 213 أكثر صفحات القرآن متشابهة عادة. هذه الآية الأولى صفحة 213 بعد لو تبحث عنها مباشرة نطلعها. الآية كم؟ هذه قلنا 28 النجم 28 أي وهي قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. شوف السياق مال الآية فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فاحتفاف هذه الآية بهذا السياق من الواضح أن المنظور إليه شنو شيخنا؟ المنظور إليه ما يتعلق بالاعتقاديات. وكذا آخر آية المهمة يعني الآيات سورة الإسراء 36 هذه صفحة شيخنا 527 الإسراء 36. هي ولا تقف ما ليس لك به علم. ذيك الآيتين إن الظن لا يغني عن الحق. الآن لا تقف ما ليس لك به علم. حيث قالت الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إلى أن قال ذلك بعد مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم أفأصفاكم ربكم بالبنين فتمسك بعضهم بقرينة السياق بأن المنظور إليه في هذا الصدر هو الإشارة إلى الذيل وهو ما يتعلق بشنه بالأمور الأخرى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما إلى آخر الآيات. هذا هو الجواب الثاني العام أنها واردة في فروع الدين، ولكن هذا الجواب قد يدغدغ فيه شيخنا، وارد في أصول الدين، وهذا الإشكال قد يدغدغ فيه. فأولا ليست جميع الآيات هي كذلك، فإن الآية الأخيرة وهي ما ورد في سورة الإسراء من الواضح أنها لا تتكلم عن مسألة راجعة إلى حيثية الاعتقاد، حيث أن ما تقدم عليها مسائل فرعية. لا تقربوا مال اليتيم، أوفوا الكيل، ولا تقف ما ليس لك به علم، بعدين قال ولا تمشي في الأرض مرحا، كل ذلك كان سيئه عند ربك ما كروه. مجرد أن عقب أربع آيات ذكرت شنو فأصفاكم ربكم، لا يعني أن المنظور إليه في الآية اللي قبلها بأربع آيات أن المنظور إليها الأمور العقدية. فهذه الآية ابتدائية وتشير إلى قاعدة كبروية، فمن الأمور فمن القواعد الكبروية عند الشارع عدم جواز اقتفاء غير العلم، لا يجوز اتباع عدم العلم، كما أن من القواعد الشرعية العامة حرمة قرب مال اليتيم، حرمة بل الأمر بالإيفاء بالكيل. من الأمور العامة عند الشارع حرمة اقتفاء شنو غير العلم واتباع غير العلم. فهذه آية عامة، فتخصيصها بأصول الدين بلا قرينة. أما بالنسبة إلى الآيتين السابقتين فإنه وإن كان سياق آية النجم ويونس هو شنو؟ هو النظر إلى سياق الأمور العقدية، ولكنه لها ظهور في العموم لبركة التعليل، والتعليل بقاعدة عامة مركوزة. الظاهر أن التعليل بقاعدة عامة مركوزة وهو عدم الاتباع الظن، فمجرد أن المورد هو مورد أصول الدين لا يوجب تخصيص الوارد العام، مو مطلق وعام، لأنه في مقام التعليل، وكما كان في مقام التعليل له ظهور قوي في السعة كما ذكرنا مفصلا هذا المطلب عندما تعرضنا إلى اسم الموصول في موثوق في مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة في الشهرة الفتوائية، بحثنا هذه المسألة مفصلا وقلنا سياق التعليل يكشف عن ماذا؟ عن التعميم، ولا يقال فهذا من موارد أن المورد لا يخصص الوارد. إذن ما أفيد في الجواب الثاني محل إشكال ونظر. الجواب الثالث وهو مهم أنه لو سلمنا دلالة الآيات في نفسها فما هي النسبة بين هذه الآيات وبين ما دل على حجية خبر الواحد؟ فهل هذه الآيات تصلح كمعارض لما دل على الحجية أو لا؟ وهذا مطلب مهم، لكزوا فيه. ولكي يتضح لا بد من بيان مقدمة، وهو أنه لقائل أن يقول أصلا لا نحتاج إلى إتعاب نفسنا الشريفة وذكر أدلة تدل على منع العمل بخبر الواحد كما فعل القوم ومنهم المصنف، لأن عدم الحجية هو مقتضى الأصل، فكان ينبغي مباشرة أن ندخل في البحث عن ما دل على الحجية، ولا نحتاج أن نتكلم عن الآيات والروايات والإجماع الدال على عدم الحجية. فما هي النكتة الصناعية العلمية للبحث عن أدلة المنع مع أن المنع مقتضى أصالة عدم الحجية عند الشك في الحجية؟ فليش نتعب نفسنا نبحث عن شنو؟ عن الآيات. ونفس هذا السؤال ذكروه في بحث البراءة، فإنه بناء على ثبوت البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، لا بد مقتضى الصناعة كما قد يقال بدوان، لا نحتاج إلى البحث عن أدلة البراءة الشرعية، بل نحتاج إلى ما دل على الاحتياط. فهل ما دل على الاحتياط أو غير تام؟ إن تم ما دل على الاحتياط رفعنا يدنا عن البراءة العقلية، وإن لم يتم تمسكنا بالو، ولا حاجة للبحث عن البراءة الشرعية وإتعاب النفس للبحث عن حديث الرعف والآيات تحتاج إلى 6 أشهر. فما هو النكت فما هي النكتة الصناعية للبحث عن أدلة البراءة الشرعية؟ وبعبارة جامعة، إذا كان المطلب الذي يراد إثباته على مقتضى القاعدة، فهل نحتاج إلى مؤنة البحث عن إثباته بأدلة خاصة وإتعاب النفس أو لا نحتاج؟ واضح السؤال؟ هذه مسألة مهمة، فكروا فيها إلى غاية. ليش أتعبوا أنفسهم الأصوليين في بحث البراءة وهني أن يبحثون عن الأدلة الدالة على المعنى على مقتضى قاعدة؟ عندهم شيء في بالهم، في ذهنهم الشريف، غرض في ذهنهم الشريف، فكروا، ادخلوا في عقولهم وتأملوا في وفكروا كيف يفكرون حتى تصير أصولي مثلهم. لا بد أن تعرف كيف يفكر، كيف تفكر، واضح؟ فهذا سؤال لكم إلى غد، فكروا في ما هي النكتة، ارجع لبحث البراءة، قد تحصل نكات على الجواب عن هذا المطلب، ثم طبقه في المقام، فإن مطلب مهم جدا في المقام ولا علاقة بالإشكال اللي سنذكره غدا على الآيات. وصلى الله على آل بيته الطيبين الطاهرين.